باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبات كلها آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين في هذا اليوم يا أحبائي. تعيد الكنيسة بعيد ميلاد ربنا يسوع المسيح. عيد ميلاد الله الكلمة الأزلي، وهو مبدأ الأسرار الإلهية وينبوع النعم الخلاصية اللي من خلاله ظهرت محبة الله للإنسان. ففي هذا اليوم العجيب الذي سماه الوحي الإلهي بملء الزمان، زي ما شرحها لينا معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل غلاطيا، غلاطيا 4:4، الشاهد بسيط نقدر نحفظه، غلاطيا 4:4 بيقول معلمنا بولس لسان العطر: ولكن لما جاء ملء الزمان، ملء الزمان يعني ده الميعاد المناسب جدا اللي فيه يتجسد رب المجد ويتولد، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ربنا جه عشان يتبناني، عشان يجعلني ابنا لي. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. ففي هذا اليوم يا أحبائي فرحة البشرية كلها، لأن الله أرسل ابنه مولودا من امرأة وهي العذراء مريم، وكان هدف التجسد هو الفداء، والفداء معناه إنه يشتريني بدمه ويجعلني له ابنا علشان أقدر أرث ملكوت السماء. المسيح يسوع ربنا نزل من السماء وجعلني له ابنا علشان يكون لي مكان في السماء وأقدر أرث ملكوته السماوي. ده كان جزء من البولس اللي قريناه في قداس برامون عيد الميلاد النهاردة، وكلنا حافظين الترنيمة اللي تعلمناها في مدارس الأحد وإحنا صغيرين: ربنا ربنا جه علشان ربنا، ولد فقير زينا علشان هو بيحبنا وبيعزنا. ربنا ربنا جه علشان ربنا. هذه هي المحبة اللي اتكلم عنها يوحنا الحبيب في رسالته الأولى الإصحاح الرابع، لما قال: بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة. فبدون تجسد لا يوجد فداء، وبدون عيد الميلاد وبدون سر التجسد الإلهي لا يوجد لا صليب ولا قيامة ولا صعود للسماء ولا إرسال الروح القدس لينا، ولا احنا نكون ورثة وأبناء مع الأبناء لله وورثة مع المسيح. أول من قدسوا هذا العيد واحتفلوا به كانوا مين؟ كانوا الملائكة والرعاة البسطاء. عشان كده الكنيسة بتيجي في قداس برامون عيد الميلاد وبتقرأ لنا إنجيل لوقا الإصحاح الثاني، احنا في احد شهر كياه قرينا الاصحاح الاولاني كله بتاع لوقا وقسمناه الى اربع احداث كبار وكلنا حافظينهم. وفي اخر حدث لما جه ميلاد يوحنا المعمدان ابتدى زكريا يفتح فاه وينطق ويقول ان ربنا هيقيم لنا قرن خلاص لشعبه. عشان كده الكنيسة بتكمل في قداس البرامون وتقرأ ايه لوقا 2 من 1 لغاية 20. بيقول كده معلمنا لوقا وبيحكي عن الرعاة: وكان في تلك الكورة رعاة متباديين، يعني يحرسوا في البادية في الصحراء، بس المرة دي هم مش في الصحراء، في مكان تاني غير الصحراء، يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما جدا. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم، يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة. إيه هي العلامة؟ تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. العلامة دي مهمة. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. فأول ناس فرحوا بميلاد ربنا يسوع المسيح هم الملائكة ومعاهم الرعاة البسطاء الفقراء. هؤلاء الرعاة المتواضعين جدا اللي سهرانين على الذبايح اللي كانت بتتقدم في عيد الفصح واللي كان بيشرف عليها الربيين اللي هم يعتبروا تبع رؤساء الكهنة. وهم كمان كانوا بيختاروا الخرفان اللي تتقدم ويكون الخروف بلا عيب. ولما يجي يختاروا الخروف كانوا يختموه بختم، والختم دون هو اللي يخليه ان هو يتقدم يوم عيد الفصح. مين اللي تنبأ عن الرعاة؟ اللي تنبأ عن الرعاة هو ميخا النبي. ميخا النبي تنبأ نبوءتين مهمين عايزين نتكلم عليهم بسرعة كده النهاردة. النبوة الأولى كانت عن برج اسمه برج القطيع، والنبوة الثانية عن مكان ميلاد ربنا يسوع المسيح اللي هي مدينة بيت لحم. النبوة الأولى برج القطيع، ميخا 4:8. كلنا معنا موبايلات، نفتح ميخا 4:8 ونسمع النبوة بتقول ايه. وانت يا برج القطيع اكمت بيت صهيون، اليك يأتي ويجيء الحكم الاول ملك بنت اورشليم. ايه قصة برج القطيع ده اللي ميخا بيتكلم عنه واللي بيشير للرعاة؟ اصل برج القطيع هذا كان عبارة عن برج اتبنى على مرتفع على حدود بيت لح، فكان برج القطيع ما بين بيت لح وما بين اورشليم، وكان برج القطيع فين؟ في النص. بيت لح ده المكان اللي اتولد فيه السيد المسيح. عشان كده في الإبراكسيس النهاردة قلنا: السلام لك يا بيت لح، مدينة الأنبياء، بيت لح مسقط رأس داود النبي، وأورشليم مدينة الملك العظيم. برج القطيع دون كان مرتفع، مدام برج يبقى عالي. هذا البرج كان يرمز للكنيسة لأنه عالي، لأنه عامل زي الحصن، والكنيسة هي الحصن، والسيد المسيح هو الراعي الحقيقي لهذه الكنيسة، الراعي الحقيقي لهذا الحصن. برج القطيع كان بيستخدمه الرعاة حراس قطعان الغنم، يعني ما كانش أي رعاة هم اللي كانوا بيستخدموا البرج ده. البرج دوان كان فيه الغنم المخصصة لذبائح الهيكل، ودي كانت القطعان الوحيدة اللي كان مصرح لها بالوجود داخل حدود المدن، وخاصة بالقرب من مدينة أورشليم. كان بيجوا في أشهر المطر فقط. وتحققت هذه النبوة لما تولد المسيح في بيت لحم القريبة من برج القطيع، اللي كانوا الرعاة سهرانين على القطعان في البرج دون، حيث تولد الخرفان في القطعان الهيكل. فلقد كان السيد المسيح هو الحمل المعد للذبيحة الحقيقية التي تقدم مرة واحدة فقط، اللي هي ذبيحة ايه؟ ذبيحة الصليب. كل ذبائح العهد القديم كانت مجرد رمز لذبيحة واحدة حقيقية هي ذبيحة السيد المسيح. عشان كده بمجيء السيد المسيح في الجسد بيقول للرعاة خلاص مفيش داعي انكم تسهروا تاني. ليه؟ لان جاء اللي هيبطل بيها الذبيحة دي، ذبيحة الصليب، يبطل بيها عهد الذبائح الحيوانية الى الابد. عشان كده ظهر للرعاة، عشان كده بشرهم بالبشرة العظيمة، قال لهم انتم كنتم سهرانين وبتسهروا على الخراف اللي بتتقدم كذبيحة، خلاص الذبيحة الحقيقية اتولد. واتولد فين؟ اتولد في بيت لحم اليهودية اللي قريبة منكم، يلا روحوا شوفوه. واداهم العلامة. ايه هي العلامة؟ تجدون طفلا مقمطا. مقمطا يعني ملفوفا، ملفوفا موضوعا في مزود، وهي دي العلامة انه جاء علشان يفدي البشرية، انه جاء كذبيحة. اصل العلامة دي بتشير لايه؟ بتشير انه هيدفن في القبر، والمغارة، المغارة من بره تمثل القبر، والاقماط اللي هي اللفايف بتمثل الاكفان بتاعة السيد المسيح. فهم اللي فاهمين يعني ايه ذبيحة هتتقدم، وهم اللي فاهمين العلامة دي. ان هذه العلامة هي العلامة اللي بتقول ان هو دون الذبيحة الحقيقية اللي هتقدم لخلاص العالم كله. علشان كده نلاقي ان الصورة القبطية، الايقونة القبطية الخاصة بميلاد السيد المسيح بعيد الميلاد، الصورة الطقسية بترسم الطفل يسوع ملفوفا زي الاكفان بالظبط، غير الغرب. الغرب بيرسمه السيد المسيح بلفايف على عريه، وده عكس ما جاء في القصة بتاعة الرعاة فين؟ في لوقا 2 اللي قريناها النهاردة في انجيل قداس برامون عيد الميلاد. فاحنا في برامون عيد الميلاد نحتفل بميلاد ربنا يسوع المسيح فين؟ في بيت لحم. ودي النبوة التانية اللي قال عنها ميخا النبي. النبوة التانية ميخا النبي قالها بيخص بيها بيت لحم، واللي اعاد عليها على ما سمعنا النهاردة معلمنا متى، ميخا 5:2، وانت يا بيت لحم افراطة وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. مدينة بيت لحم، بيت لحم معناه بيت الخبز بالسرياني، بيت لخم يعني بيت الخبز، ويطلق عليها اسم أفراطة، وأفراطة دي معناها المثمرة. بيت لحم دي بتقع 7 كيلومتر جنوب أورشليم، يعني أورشليم فوق في الشمال، بيت لحم 7 كيلو ما بينها وبين إيه؟ ما بين أورشليم. وبترتفع عن سطح البحر حوالي 770 مترا. بيت لحم دي اللي فيها سكنت رعوس المؤبية مع بوعز رجلها. بوعز دون اللي ولد عبيد من رعوس المؤبية، وعبيد ولد يس البيت لحمي، ويس البيت لحمي ولد داود الملك، وده كله كان مذكور في سلسلة الأنساب إنجيل معلمنا متى الإصحاح الأولاني، سلسلة نسب السيد المسيح. بيت لحم دي اتمسح فيها، مسح صموئيل النبي فيها داود ملكا على إسرائيل بدلا من شاول اللي رفضوا ربنا، وكل ده مذكور في صموئيل الأول 16. بيت لحم فيها قبر رحيل، حيث دفن أبونا يعقوب زوجته رحيل في طريق أفراطة التي هي بيت لحم اليهودية. بيت لحم هو بيت الخبز، والمكان اللي بنعمل فيه الحمل اللي بيتقدم ذبيحة في القداس بنطلق عليه ايه؟ بيت لحم، يعني بيت الخبز. والسيد المسيح قال عن نفسه أنا هو خبز الحياة. فالسيد المسيح جه واتولد علشان يخلينا نأكله ونتحد بيه. والسيد المسيح اتقال عنه في أول آية في العهد الجديد، متى 1:1، كتابه ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. وجاءت ولادة السيد المسيح في بيت لحم اللي هو مسقط رأس داود النبي، زي ما ميخا ما تنبأ بالضبط في هذه النبوءة ميخا 5:2. نلاقي ان السيد المسيح له ولادتين، السيد المسيح له ولادتين. الأولى دي ولادة أزلية من الله الآب من جهة لاهوته، زي ما كنا بنقول طول الصوم، وزي ما مذكور في قانون الإيمان المولود من الآب قبل كل ظهور. طول الصيام وإحنا صايمين نجي في آخر القداس في أمين الليلية زوك سابت يقول إيه؟ بميسي إيفول خين فيوت خاجا أو إني أو أنتيرو. معناها إيه؟ معناها المولود من الآب قبل كل الظهور. ودي واضحة من نبوة ميخا لما قال ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. فسيد المسيح أزلي، موجود منذ الأزل بقوة لاهوته. ده الميلاد الأولاني. والنهاردة في قداس البرامون احتفلنا قداس عيد برامون عيد الميلاد المجيد، احتفلنا بالميلاد الثاني لربنا يسوع المسيح، الميلاد الجسدي من العذراء مريم. فعيد الميلاد يا أحبائي هو عيد ظهور الرب يسوع بالجسد، زي ما بنصلي في القداس البسيلي بنيجي في قطعة تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص. يجي أبونا يوم حاطت إيد بخور فين؟ في الشرية. الشرية ترمز لبطن العذراء، إشارة على تجسد وتأنس ربنا يسوع المسيح. بنقول تجسد وتأنس. يعني إيه تجسد وتأنس؟ تجسد يعني أخد جسد، بس أنهي نوع من أنواع الأجساد؟ ده للطير جسد، والأسماك ليها جسد، والحيوانات والبهائم ليها نوع جسد آخر، لكن الكنيسة دقيقة جدا قالت إنه أخذ جسد إنساني مثلنا، شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. قبل قطعة تجسد وتأنس، أبونا بيقول في القطعة بتاعة أجيوس ثلاث مرات، أبونا بيقول إيه؟ بيقول وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء مريم تجسد وتأنس. يعني إيه وفي آخر الأيام دي اللي أبونا بيقولها في القداس؟ وفي آخر الأيام مقصود بيها آخر أيام العهد القديم، ظهرت لنا بالجسد. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال إيه؟ عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. في برامون عيد الميلاد إحنا بنحتفل بميلاد السيد المسيح، وسجود اليهود متمثلين في الرعاة البسطاء لشخص ربنا يسوع المسيح. أما في يوم عيد الميلاد بنقرأ سجود الأمم للمخلص متمثلين في مين؟ في المجوس. وحدث الرعاة ده حدث كان يوم ميلاد السيد المسيح ليلا، ولكن حدث المجوس وزيارتهم كان بعد حوالي سنتين من ميلاد شخص ربنا يسوع المسيح. عشان كده احنا عندنا حدثين مختلفين، حدث الرعاة وحدث المجوس. الرعاة كانوا في برج القطيع وراحوا شافوا المسيح مولود في بيت لح، لكن المجوس شافوا المسيح فين؟ في أورشليم، والمسافة بينهم 7 كيلو. يعني لا المجوس شافوا الرعاة ولا الرعاة شافوا المجوس. فلما يجي الفنان يرسم المجوس مع الرعاة ده خيال الفنان، لكن مش ده اللي حصل، لأن الرعاة هم اللي شافوا المسيح وهو إيه؟ طفلا مقمطا، ووراهم العلامة. لكن المجوس شافوه هو صبي، كان كبر شوية حوالي سنتين. عشان كده هيرودس أمر بقتل أطفال بيت لحم دون إيه؟ دون السنتين. اللي ذكر الرعاة كان معلمنا لوقا في إصحاحه الثاني، واللي ذكر المجوس كان معلمنا متى في إصحاحه الثاني. المجوس جاءوا إلى أورشليم. فما هي أورشليم دي؟ أورشليم هي العاصمة الكبيرة، وكانت عاصمة يهوذا المملكة الجنوبية، ومعنى أورشليم مدينة السلام أو أساس السلام. أصل موجود فيها دلوقتي مين؟ ملك السلام. وهي مدينة سليم اللي كان فيها ملك صادق، ملك سليم ملك عليها، وده مذكور في سفر التكوين إصحاح 14، اللي أبونا إبراهيم قدم لملك صادق العشور لكونه كاهن الله العلي. عشان كده شخصية ملك صادق دي شخصية فريدة في الكتاب المقدس. أورشليم لها أسماء أخرى، اسمها يبوس كما جاء في العهد القديم، وكما ذكرت في العهد القديم يبوس، وذكرت باسم أريئيل، وذكرت أورشليم باسم مدينة العدل أورشليم، وهي المدينة المقدسة ومدينة القدس. اتبنت أورشليم دي على 5 تلال. التل ده أقل من الجبل، 5 تلال. أهم تل فيهم اسمه صهيون، هو التل الجنوبي الشرقي، اسمه صهيون أو مدينة داود. والتل الشرقي الأوسط فقد كان المكان الذي أقيم فيه هيكل سليمان ويدعى المريا. والمريا تفكرنا بتكوين 22 لما حب أبونا إبراهيم يقدم ابنه إسحاق ذبيحة، جابوا على جبل كان اسمه جبل المريا. وكان ده كان فين؟ كان في أورشليم. وكان هو موضع واحد اسمه أرنان اليابوسي، أصل يابوسي يعني من يابوس، ويابوس ده اسم من أسماء مدينة أورشليم. بيدر أرونا أو أرنان اليابوسي، ممكن نقول عليه أرنان الأورشليمي. وأرنان اليابوسي ده هو اللي منه اشترى داود الموضع ده ليكون المكان اللي يبني فيه الهيكل. الكلام ده ذكر في أخبار الأيام الثاني، والأنبياء بعد كده أطلقوا اسم صهيون على التل المقام على الهيكل. لو رجعنا للنبوة بتاعة برج القطيع، برج القطيع بيقول ايه؟ النبوة بتاعت ميخا 4:8 بتقول: وانت يا برج القطيع اكمت بيت صهيون. اكم يعني تل، اكم يعني حاجة عالية ومرتفعة، اكم يعني قلعة يعني حصن، ومقصود بيها الكنيسة. وذكرت باسم بنت صهيون ليه؟ لان الكنيسة اتولدت امتى؟ اتولدت يوم حلول الروح القدس على التلاميذ، 120 نفس كانوا موجودين فين؟ في بيت ماري مرقس اللي السيد المسيح أسس فيه سر الايه؟ الإفخارستية، اللي يطلق عليه علية ايه؟ صهيون. عشان كده الكنيسة خارجة من صهيون، أكمت بنت صهيون. إليك يأتي، يعني إليك يأتي، يعني إليك يعني يأتي المسيح لكنيسته علشان يتولد ويفديها بدمه ويملك عليها إلى الأبد، ويكون ولا يكون لملكه نهاية زي ما البلاك مبشر العذراء مريم. لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، اتكلمنا على الرعاة وبرج القطيع اللي ما بين بيت لحم مكان ميلاد السيد المسيح وبين أورشليم اللي هي ايه؟ اللي زاروا فيه المجوس. لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ مين المجوس دول؟ المجوس دول كبار فلاسفة بلاد فارس، وبلاد فارس اللي هي إيران حاليا، وكانوا يعتبرون في المرتبة الثانية بعد الملك على طول، يعني مقامهم مرموق جدا في المملكة. وكانوا علماء في الفلك، وجاءوا لهيرودس الملك وقالوا له: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. وكان ظهور النجم كان بيمشي عكس اتجاه كل النجوم. إذا كانت كل النجوم بتمشي من الغرب للشرق، هو كان ماشي عكس اتجاه كل النجوم، كان ماشي من الشرق للغرب. كان ظهور النجم إتماما لنبوة واحد ذكر في سفر العدد اسمه بلعام ابن بعور. بلعام تنبأ عن هذا النجم وتنبأ عن المسيح، وقال كده في عدد 24-17، قال وحي بلعام ابن بعور وحي الرجل المفتوح العينين، أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل يحطم طرفي مؤاب ويهلك بني الوغى. والمقصود بالكوكب اللي هيظهر من يعقوب هو ظهور هذا النجم اللي هيرشد على الكوكب الحقيقي اللي هو شخص ربنا يسوع المسيح المولود في المزود. فبظهور هذا النجم في النهار، هي النجوم بتظهر في النهار ولا بالليل؟ ده ظهر في النهار، يكون ميلاد ربنا يسوع المسيح مثبت بآية عجيبة حدثت في السماء في عز الظهر، ان يظهر النجم في عز الظهر ويرشد المجوس لمكان الصبي يسوع. ده بيفكرنا بالآية العظيمة اللي حدثت أثناء صلب السيد المسيح، وهي آية كسوف الشمس. لما الشمس اظلمت في عز الظهر وقت صلب السيد المسيح، إذن اللي بشروا بميلاد ربنا يسوع المسيح كانوا الرعاة، والسيد المسيح هو راعي الخراف العظيم ورئيس كهنتنا الأعظم. اللي بشر عن المسيح كان الكواكب، الطبيعة بشرت عن ميلاد السيد المسيح، وكان الكوكب ده موجود في السماء، لأن اللي هيجي دوان هو مين؟ هو سماوي ربنا يسوع المسيح. واللي بشر أيضا عن ميلاد ربنا يسوع المسيح هم المجوس اللي هم يعتبروا من الأمم، ويبتدي ربنا يفتح ذراعيه للأمم ويصير الكنيسة كلها، ما فيش حاجة اسمها يهود وأمم، وتكون راعية واحدة لراع واحد. المجوس أتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. الذهب بيرمز للنقاوة وبيرمز للشيء السمين، واللبان بيرمز للكهنوت والعبادة، لأن اللبان ده عبارة عن حبات البخور اللي بتوضع في الشرية وبتقدم البخور، وده أساسا عمل كهنوتي، وهو جعلنا كلنا ملوك وكهنة. والمر عبارة عن سائل عطر ريحته نفاذة، ريحته حلوة قوي ولكن طعمه مر، بيشير إلى الآلام اللي هيجوزها السيد المسيح على عود الصليب علشان يخلصنا كلنا من خطايانا. وكما قدم المجوس هدايا، ينبغي علينا نحن أيضا أن نقدم شيئا للمسيح يوم عيد ميلاده. هتقدم له إيه؟ فين الذهب بتاعك؟ فين اللبان بتاعك؟ فين المر اللي انت هتقدمه؟ الذهب هو قلبك. ربنا قال يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. أغلى حاجة عندك هي إيه؟ هي قلبك. يا هرطلة قلبك عامل إيه؟ لسه في خطايا ولا بتحاول وتجاهد انك تنقيه؟ واللبان هو جهادك في الصلاة، جهادك وعبادتك. والمر هو تعبك وجهادك في خدمة كل من هم حولك. في النهاية أقول لك كلمة في دانك، حاول تقدم للمسيح حاجتين، قدم له توبتك واظهر له محبتك، قدم له توبتك واظهر له إيه؟ محبتك. قدم توبة النهاردة، خلي العيد يكون عيد روحاني، ما يكونش عيد كما لقوم عادة. قدم للمسيح حاجتين مهمين هو بيفرح بيهم، توبتك ومحبتك للمسيح، انك تقدم له قلبك. وقدم لإخوات، لأولاد المسيح، لقرايبك وحبايبك اللي حواليك، قدم لهم حاجتين، قدم لهم عطفك وقدم لهم تسامحك. هذه هي العطايا الروحية الثمينة اللي بتفرح قلب السيد المسيح. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الأباد كلها، أمين.
أسيب شيخني من شيئاني ما جسمشي إن صوف شائن تبئينو إبيت لئم أفقو أشتم بقورو إني إئون أللو يا أللو يا أللو يا أللو يا يسوع بخريستوس.